واتفاق وقف النار مع لبنان. أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية سويدسان اندلاع نيران في سفينة أنفي فالكون التي ترفع علم جنوب الكاميرون جنوب شرقي عدن في اليمن نتيجة حادث أدى إلى انفجار جزء من السفينة. وفي وقت سابق أفادت شركة أمبريا البريطانية للأمن البحري بأن سفينة شحن ترفع علم هولندا تعرضت لهجوم على بعد 120 ميلا بحريا جنوب شرقي ميناء عدن في اليمن. فادت وزارة الصحة في غزة بوصول 29 شهيدا إلى المستشفيات، 4 منهم استهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال، واثنين متأثرين بإصابتهما، و23 انتشالا خلال 48 ساعة الماضية. وأحصت الوزارة ارتقاء 27 شهيدا وإصابة 143 آخرين منذ اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في قطاع غزة. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الاحتلال ارتكب 47 خرقا منذ الإعلان عن انتهاء الحرب على قطاع غزة. وأشار البيان إلى أن هذه الاعتداءات نفذها الاحتلال باستخدام الآليات العسكرية والدبابات المتمركزة على أطراف الأحياء السكنية والرافعات الإلكترونية المزودة بأجهزة استشعار واستهداف عن بعد، إضافة إلى الطائرات المسيرة. توضع المعاناة الإنسانية في قطاع غزة خلف بوابات معبر رفح المغلق، حيث يصارع آلاف الجرحى والمرضى ضد الوقت وقيود الحصار رغم مرور 10 أيام على وقف إطلاق النار دون إيقاف الاحتلال بوعوده، بينما يتسبب المعبر المغلق بالإحباط وفقد الأمل في إنقاذ المحتاجين للعلاج. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
10 أيام على وقف إطلاق النار في غزة، ولا زال الاحتلال يتنصل من استحقاق هذا الاتفاق. فتح معبر رفح البري أحد أبرز بنود المرحلة الأولى، لكنه لم يفتح حتى الآن. آلاف المرضى والجرحى يبيتون ليلهم ويعدون ساعاتهم على أمل الانفراج في هذا الملف، خاصة بعد تعذر علاجهم في غزة بسبب نقص الإمكانيات وانهيار المنظومة الصحية في القطاع.
طول الفترة هذه 6 شهور وإحنا بنحاول إنه إحنا نطلع محمد عشان يتعالج ويتعافى، لكن الأمور كانت صعبة جدا جدا، يعني ما فيش حد بطلع المرضى. فإحنا بنتأمل إنه يبدأ زي ما حكوا من الأحد يبدأوا يطلعوا المرضى اللي زي محمد ولا أصعب من محمد، يعني عشان يتعالجوا ويرجعوا زي الأول زي ما كان.
أنا جاني مرض على البلازما ويحاولوا هن يعملوا لي إياه، يعني عملوه بس مش علاج اساسا بره بالشام، ماليش علاج ها، لحتى انا مش قادر امشي ولا قادر اتحرك. احنا ما قدرناش نطلع برا عشان المعبر مسكر، واسرائيل بتمنع المرضى تطلع والهذا، عشان هيك قلت بس حاليا فتح المعبر بيقولوا وبدهم ينزلوا للمرضى ويطلعوا يتعالجوا برا. متامل أمل كبير احتمال نطلع.
وفي هذا السياق تؤكد وزارة الصحة أنها تتمم استعداداتها وقوائمها لتسهيل سفر المرضى والجرحى من أجل إنقاذ حياتهم.
لدينا في قطاع غزة أكثر من 20,000 مريض ومصاب هم بحاجة للعلاج في خارج قطاع غزة، والاحتلال ما زال يمنع سفر هؤلاء للعلاج في الخارج، ولم يسافر من بين هؤلاء المرضى والمصابين إلا أعداد قليلة جدا، ولذلك نحن بحاجة إلى سفر جميع هؤلاء للعلاج بالخارج في قطاع غزة، لأن يلزمهم عمليات جراحية معقدة ويلزمهم علاج غير موجود في قطاع غزة، وحاجة إلى سفر جميع هؤلاء المرضى والمصابين الذين ينتظرون منذ عدة أشهر. ومن بين هؤلاء المصابين فارق الحياة أكثر من 950 مصاب ومريض كانوا بالانتظار للعلاج في خارج قطاع غزة.
وبين انتظار الأمل واستمرار الحصار تبقى حياة آلاف الفلسطينيين معلقة بقرار إسرائيلي واحد، قرار قد يكتب لهم الحياة أو ينهيها بصمت. بينما يمطل الاحتلال الإسرائيلي بفتح معبر رفح من أجل إنقاذ حياة الجرحى والمرضى وإخراجهم للعلاج بالخارج، تحاول وزارة الصحة أن تتمم استعداداتها من أجل إنقاذ حياتهم.
وأخيرا سلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجانب الفلسطيني الدفعة الرابعة من جثامين الأسرى ضمن صفقة التبادل، وتم استلام 15 جثمانا لشهداء أفرجت قوة الاحتلال عنهم يرتفع بذلك عدد جثام الشهداء المستلمة إلى 135. وفيما وصلت دفعة جديدة من جثامين الشهداء إلى قطاع غزة، سلمت المقاومة ليلة أمس جثة أسير إسرائيلي كانت في قطاع غزة إلى الصليب الأحمر، وبذلك ارتفع عدد جثث الأسرى الإسرائيليين الذين سلمتهم المقاومة للاحتلال عن طريق الصليب الأحمر تنفيذا لاتفاق وقف النار إلى 11 جثمانا. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عراقشي يؤكد في رسالة إلى الأمم المتحدة انتهاء القرار 2231 وأن محاولة تفعيله باطلة قانونية. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات ومداهمة واسعة في مناطق متفرقة في القدس والضفة الغربية. اندلاع النيران في سفينة شحن بخليج عدن باليمن جرى حادث أدى إلى انفجار جزء من السفينة. ختاما نشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية، إذ نحط رحلنا عند موضوع تجليات الدفاع الثقافي في إيران، ونحن على أعتاب ذكرى أسبوع الدفاع المقدس حيث يبدأ من 21 من سبتمبر أيلول لتحتفل إيران الإسلامية بذكرى الحرب التي فرضها النظام البعثي البائد في العراق وبتحريض من الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة، الحرب التي لم تحقق أهدافها وغاياتها الشريرة بفضل الدفاع العسكري المستميت الذي جسده أبناء الشعب الإيراني، وعليه فقد لجأ الأعداء إلى تكثيف جهودهم ومحاولاتهم لشن حرب ثقافية، وهي حرب لطالما حذر منها قائد الثورة الإسلامية ضمن كلماته عن الحرب الناعمة والغزو الثقافي. وهذا ما حتم على مسؤولي النظام القيام بالدفاع الثقافي. في حلقة اليوم سنتوقف عند مفهوم الغزو الثقافي وضرورة الدفاع الثقافي لمواجهة تلك الخطوات بالاعتماد على الدراسات والمقالات العلمية التي سعت لتناول الظاهرة ومن خلال الحديث والحوار مع أصحاب الشأن. إذن تابعونا مشكورين. مستمعينا الكرام، يثار الحديث عن الدفاع الثقافي مع وجود مظاهر العداء ولا سيما من الدول التي شنت الحروب وقد فشلت فيها، فهي تحاول شن عمليات غازية من نوع آخر هي الغزو الثقافي، وقد أصبح هذا المصطلح أحد المصطلحات التي تتردد كثيرا في حياتنا الثقافية، وبخاصة على امتداد العقود الماضية التي بدأت تشهد انحسار الغزو بمعناه التقليدي المباشر الذي عرف تاريخيا باسم الغزو العسكري أو الاحتلال العسكري المباشر الذي تعرضت له أكثر دول العالم الثالث، وهو يعني العمل الهادف إلى اختراق ثقافة أمة من الأمم وزعزعتها لتذويب هويتها وبالتالي طمسها وسلب مكوناتها. وبهذا المعنى فإن الغزو الثقافي هو عمل مقصود ومخطط له، فهو بذلك يرمي إلى غزو الإنسان في عقيدته وفي لغته وفي سلوكه وأخلاقياته وفي نمط معيشته، وذلك من خلال إحلال نماذج معينة من التفكير والنظر إلى الحياة والسلوك، ومتابعة النمط السائد النابع من روح الشعب المستهدف عبر الاستيلاء على قيمه وعاداته وأخلاقه. فيتضح من هذا التعريف الاصطلاحي للغزو الثقافي أن هذا الغزو يشمل جميع ما يرتبط بالإنسان، فلا يدع له شيئا إلا أبدله بشيء آخر لم يألفه. أيها الكرام، الثورة الإسلامية في إيران تعرضت منذ اليوم الأول من انتصارها على قوى الاستكبار العالمي لهجمة شرسة عسكرية واسعة، إلا أنها واجهت الفشل بعد أن دامت لثماني سنوات، وعليه فقد تشبث الأعداء بالغزو الثقافي الذي لم يتوقف حتى حين، وهو ما زال مستمرا ومتنوعا بأشكال وأساليب متعددة. أيها الكرام، يرى المهتمون وعلماء الاجتماع أن الغزو الثقافي أخطر بكثير من الهجمة العسكرية، وذلك لأسباب نجيزها كما يلي: أولاً، عدم إجماع مختلف الجهات الرسمية على طبيعة الغزو الثقافي وإطاره وحدوده. ثانياً، عدم إجماع تلك الجهات على آليات مواجهة الغزو الثقافي، ولا سيما في قضية الفضائيات ومواقع التواصل. ثالثاً، بخصوص الحرب المفروضة والدفاع المقدس في إيران، فقد أثمرت تلك الحرب عن ظهور أجواء روحية ومعنوية عالية في جبهات القتال وفي مختلف المحافظات والمدن، إلا أن الغزو الثقافي يستهدف صميم العلاقات الأسرية والقيم الأخلاقية والدينية. رابعاً، خلال فترة الدفاع المقدس لم يتمكن العدو من احتلال شبر واحد من الوطن، إلا أنه اليوم تمكن من الدخول في كل بيت مزود بإمكانية الإنترنت، وقد تيسرت له السبل إلى التلاعب بالأفكار والمعتقدات. خامساً، إن ضحايا الغزو العسكري يرتقون إلى درجة الشهداء، ولكن ضحايا الغزو الثقافي ينضمون إلى صف الأعداء. سادساً، لم تقتصر ضحايا الغزو الثقافي لجيل واحد، بل ربما تمتد إلى عدة أجيال. سابعاً، تعتمد الحرب العسكرية على القضايا المتعلقة بالقدرات الدفاعية والردعية والهجومية، إلا أن الغزو الثقافي يعتمد على بث الشبهات في المبادئ والمعتقدات. مستمعين الكرام، هذه وغيرها من الأسباب التي تتطلب توحيد الجهود والمساعي من قبل كافة المنظمات والدوائر لمواجهة هذا الغزو الذي له من القدرات التدميرية أكثر مما للحرب العسكرية. أما الآن مستمعينا الكرام، نتوقف عند حوارية الزميلة سعدية الشيبي مع ضيف الحلقة، وذلك لمتابعة المزيد، فكونوا معنا واصحبونا.
مستمعينا الأفاضل، أرحب وإياكم بالدكتور عدان إشكوري الأستاذ الجامعي. دكتور، ما هي ضرورة البرمجة والتخطيط من أجل تقديم البرامج والنشاطات الثقافية والتي من شأنها مواجهة الغزو الثقافي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للتجربة التاريخية، أثبتت أن أعداءنا في القرنين العشرين والحادي والعشرين، بل قبل ذلك، أثبتوا أنهم لم يداهمونا إلا بعد إعداد شامل نفسي، جغرافي، ديموغرافي، اقتصادي، سياسي. في الطليعة كان هناك إعداد ثقافي لغزونا، هناك ممهدات ثقافية يمارسها أعداؤنا، يدرسون مجتمعنا بكل معنى الكلمة لكي يستطيعوا أن يغزونا بكل سهولة. وهذا ما ثبت.
لكن هذا في ذلك الزمان دكتور، فكيف بنا في هذا الوقت
وفي هذا الزمان المسألة لعلها تكون أخطر، أقوى وأخطر. لكن التجربة أثبتت جيلنا هو أضعف من جيل ثورة العشرين كما يقال، بكل سهولة استسلم لمخططات الأعداء، استطاعوا أن يسلبون المعايير. وفي طليعة ذلك المخطط الثقافي، الثقافة بكل ما تحمل من معاني، تحمل من مصادق، تدل كلها على أننا مستهدفون. وبشكل علني استطاع الاستعمار أن يقلب الموازين رأسا على عقب، بحيث نتصور الخير شرا والشر خيرا. فهذا يدل
مقابل هذا الشيء ماذا يجب أن نفعل؟
مقابل هذا الشيء عندنا مسؤولية جسيمة عظيمة. هناك قاعدة تقول لا ينتشر الهدى إلا من حيث ينتشر الضلال. لا بد من احتواء هذه الهجمة الثقافية من خلال تخطيط ثقافي والاستفادة من مكامن القوة عندنا، ونحاول أن نحضر في المشهد الثقافي بكل ما تقتضيه المسألة. لا بد أن نخطط، والمسؤولية جسيمة، فلذلك لا بد من التخطيط. المعنيون، وربما من الظلم أن نلقي باللائمة فقط على الحوزات العلمية. الحوزات العلمية بذلت كل ما بوسعها من أجل توعية الشعوب، المراكز الدينية، العلماء، بكل ما أوتوا من قوة حاولوا أن يحضروا في المشهد الثقافي. لكن علينا أن نزيد من وعي أبنائنا. الحضارة بكل ما تتحلى به يجب أن تكون مؤطرة بأطر التصور الإسلامي على أساس تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن الكريم حينما يريد أن يقدم لنا أنموذجا ثقافيا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإذا أردنا أن نخطط لبرنامج ثقافي شامل يرفع من مستوى الثقافي للأمة، لا بد أن نستفيد من تلك الأصول والثوابت، لكن بوسائل حديثة ومتطورة. هذا يتطلب شيئا من الذكاء، ويتطلب شيئا من الوعي، ويتطلب شيئا من البصيرة الذين
عندهم. إذن أنا أفهم من كلامك دكتور أنه هناك ضرورة جدا مهمة من أجل برمجة وتخطيط برامج ونشاطات ثقافية تكون بمستوى ما يقدمه العدو، حتى نكون في مستوى المواجهة ونحقق ما نصب إليه.
نعم طبيعي هكذا.
طيب إذن دعنا وإياكم نكمل باقي فقرات برامجنا الدكتور ونواصل حوارنا معه.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم تجليات الدفاع الثقافي في إيران. أما الآن دعونا نستمع معا إلى محطة أرقام ودلالات. لعل أبرز المراكز التي تسعى لمواجهة محاولات الغزو الثقافي والتي تمكنت من العمل التربوي المباشر على الأطفال والناشئة والشباب واستقطابهم نحو المساجد والقيم الأخلاقية والدينية هي المعاهد الفنية والثقافية التابعة للمساجد المنتشرة في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية. لقد شرعت معاهد المساجد الثقافية والفنية بنشاطاتها منذ عام 1992، حيث كان عددها 2000 معهد، وقد بلغ نحو 10,000 معهد يقوم بالبرمجة والتخطيط لتربية النشء على القيم والأخلاق الإسلامية وبث الوعي والبصيرة فيما بينهم بشكل مباشر. ولسيما وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي مهمة وضع الخطط والبرامج والميزانيات الخاصة، وفي جانب آخر أهم مشكلة تعاني منها المعاهد الثقافية، وهي عدم توفير المعدات والمكان المناسب، الأمر الذي قدم لحله مقترح وزاري مصادق عليه يقضي بتعهد الحكومة ببناء 50% من مشروع بناء المساجد، وهو الجزء المتعلق ببناء المعاهد الثقافية والفنية. هذا فيما لو تكفلت الجهات غير الحكومية ببناء 50% من مشروع بناء المسجد. مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. لقد اهتم الكتاب والباحثون في جمهورية إيران الإسلامية بدراسة وتحليل مختلف زوايا وأبعاد الغزو الثقافي وآليات مواجهته، وقد لقي هذا الجانب اهتماما كبيرا، حيث استعرض بعض المواقع البحثية محكما يتناول هذه المواضيع، نشير إلى بعض منها. دراسة التقنيات الخبرية لدى قناة بي بي سي الفارسية في مواجهة الثورة الإسلامية ضمن إطار العمليات النفسية، تحديات تواجهها الثورة الإسلامية، التحديات الثقافية والاقتصادية نموذجا، دراسة سلبيات الغزو الثقافي فيما بين الشباب، دراسة علاقة الوعي الإعلامي والغزو الثقافي في قنوات التواصل الاجتماعي، دور النساء في تقوية دعائم النظام الداخلية من منظار قائد الثورة الإسلامية، دراسة سلبيات الغزو الثقافي وهندسة الهوية الوطنية والإسلامية في مواجهته، دراسة قضية التسلل الثقافي في كلمات قائد الثورة الإسلامية اعتمادا على الآيات القرآنية، تبيين علاقة الهوية الوطنية مع الرد على غزو العدو الثقافي، تحديات التربية السياسية والاجتماعية في إعداد المعلمين، عوامل هروب الشباب من الدين ولجوئهم إلى الثقافة الغربية، دور التربية الدينية للأسرة في مواجهة الغزو الثقافي، الثقافة أرضية خصبة للحرب الناعمة، الضروريات الاستراتيجية لجمهورية إيران الإسلامية في إدارة أزمة الحرب الناعمة. نعم مستمعينا الكرام، نعود إلى الزميلة سعدية الشيبي وتتمة الحوار مع ضيف هذه الحلقة، نستمع معا.
دكتور عدنان إشكوري الأستاذ الجامعي، بعد أن تكلمنا عن ضرورة البرمجة والتخطيط للنشاطات الثقافية، كما تعلم هناك الكثير من الخطط والنشاطات الثقافية في كافة إيران، ما هي قراءتكم لكيفية ومستوى الخطط والنشاطات والجهود الثقافية المبذولة في إيران ضمن عمليات الدفاع الثقافي؟
حقيقة الأمر يجب أن نكون منطقيين وعادلين فيما نصدره من الأحكام حينما نريد أن نقيم جهدا ثقافيا أو أي جهد آخر. طبيعي أنه هناك جهود على مدى 4 عقود من الزمن منذ انتصار الثورة الإسلامية من أجل التصدي لمخططات العدو، لكن أن نقول أننا استطعنا أن نحقق ما ينبغي أن نحققه فهذا ربما شيء من المبالغة. جانب آخر، أن نقول أننا لم نفعل شيئا هذا ظلم. نقول أن ما جرى لحد الآن كان متناسبا مع ظروف التي كانت سائدة على الجمهورية الإسلامية، الخطط الاقتصادية الناجحة التي بإمكانها أن تدعم مثل هذه المخططات، مثل هذه البرامج. للأسف الشديد الوضع الاقتصادي في البلد أثر إلى حد ما على أن لا يكون أداء البرامج الثقافية في البلد بالمستوى المطلوب الذي ينبغي أن يصل إليه. مقارنة بعهد ما قبل الثورة الإسلامية. مثلا السينما الإيرانية استطاعت أن ترقى إلى حد كبير عما كانت عليه في العهد الذي سبق عهد الثورة الإسلامية. هذا ما يعترف به أعداؤنا قبل أصدقائنا. فنتيجة لذلك مستوى الوعي العام عند الشعب الإيراني ازداد عما كان عليه فيما مضى. والدليل على ذلك أنه الضغوط التي تعرضت لها إيران، لو كان هناك بلد آخر تعرض لمثل هذه الضغوط لحد الآن لرأيناه نكص على عقبيه ربما قبل 20 سنة أو 30 سنة. ما زال الشعب الإيراني يقف إلى جانب قيادته الحكيمة، وهذا يدل على أن الوعي الثقافي في البلد في المستوى المطلوب، لكن لا بذلك المعنى أننا نقول حققنا كل شيء. لا، أمامنا الكثير من الصعاب وعندنا الكثير من الأخطاء التي يجب أن نتلافاها. ولو نظرنا إلى خطاب قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي لوجدنا التأكيد والحث الذي يمارسه سماحته على النهوض بالمشهد الثقافي بالمستوى المطلوب. وسماحته عادة يعول على جيل الشباب أكثر من الآخرين.
نحن لا نستطيع أن نفصل دكتور الدفاع الثقافي عن الدفاع المقدس، صح التعبير، يعني مترابطان وممزوجان مع بعضهما البعض.
نعم نعم بالضبط.
أحسنتم كثيرا الدكتور عدنان الإشكواري الأستاذ الجامعي من طهران، وفقكم الباري ورعاك.
مستمعينا الكرام، نشكركم على طيب المتابعة، ونشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم، وندعوكم الآن للاستماع إلى فقرتي وقفة وتأمل. نظراً إلى خطورة الحرب الناعمة والغزو الثقافي الذي تشهده جمهورية إيران الإسلامية، ونظراً إلى حساسية مهام الجهات الحكومية ومنها وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، اقترحت بعض الدراسات الأكاديمية ضرورة تكثيف الجهود والتخطيط لإدارة الأزمات الثقافية التي يحاول الأعداء تفعيلها في البلاد. ومن أهم البرامج التي اقترحتها هذه الدراسات يمكن الإشارة إلى: أولاً، إنتاج ونشر النتاجات الثقافية والتعليمية والإعلانية بهدف تثقيف الدفاع الثقافي. ثانياً، تشجيع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني وخصوصاً برامج الأطفال بشكل مدروس لتربية الأجيال على القيم الإسلامية والخصال الحميدة. ثالثاً، المبادرة نحو تنمية روح الثبات والإصرار الشعبي في مواجهة الغزو الثقافي والحرب الباردة. رابعاً، العمل المؤثر لتقليل السلبيات الثقافية والعقائدية لدى الناس. خامساً، دعم الأجواء الروحية والمعنوية وتقوية بناها التحتية وتوفير مساحات الثبات الفكري ورفع نسبة الرضا من أداء النظام. سادساً، القيام بدراسات وبحوث ميدانية ومؤسساتية حول الدفاع الثقافي. سابعاً، استغلال العولمة بما يخدم نشر الفكر الإسلامي وإنشاء شبكة علاقات واسعة فيما بين المجتمعات الإسلامية. مستمعينا الكرام، في خضم الهجوم الثقافي الذي لا يطال إيران فحسب، بل يطال الأمة الإسلامية دفعة واحدة في كل مواقعها ويستهدف ثقافتها ومخزونها الفكري والحضاري، لا يجوز لكل واحد من أبناء الأمة الإسلامية السكون والخمول والتباطؤ، بل ينبغي التحرك لمواجهة الغزو والدفاع عن القيم والثقافة الإسلامية بكل ما أوتينا من قوة وقدرة وإمكانية. ولعل من أفضل الوسائل والإمكانيات المتاحة لتقوية هذا الدفاع هو دعم المجالس والمواكب والمجالس الحسينية بأفضل الإمكانيات والأساليب الدعوية، والتزام أصحابها والمشرفين عليها بالقيم الحسينية. فمع انتشار الشبكة المعلوماتية والفضائيات والتلفاز ووسائل الاتصال الأخرى، إلا أنه ليس هناك وسيلة من هذه الوسائل تضاهي المنبر الحسيني. فالمنبر يعني التكلم وجها لوجه وقلبا لقلب، وهذا له تأثير مباشر وممتاز لا يتوفر في أي وسيلة من الوسائل الأخرى. وبالتالي نعيد المجد للحضارة الإسلامية ونرفع راية التوحيد المحمدي الخالص عالية تنشر خيراتها في أرجاء المعمورة. كنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج ألوان ثقافية. تناولنا في حلقة اليوم موضوع تجليات الدفاع الثقافي في إيران. نشكركم على طيب المتابعة، وحتى حلقة أخرى نستودعكم الله، وإلى الملتقى.
حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين
يا مغيث التائهين يا ملاك الخائفين يا رحم العبرة العيون في وجوه الطارعين
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم أينما كنتم وحللتم وأنتم تتابعون حلقة أخرى من سيرة الصالحين.
أحبة الإيمان، في واقعة الطف أدى الأنصار أدوارهم على أحسن ما يرام، فمضوا إلى حيث أنعم الله ورضوان ربهم وجنان وعدهم سبحانه إياها، إنه لا يخلف الميعاد. ولم يدع علي الأكبر نجل الإمام الحسين عليه السلام واحدا يسبقه، بعدئذ انفرد الإمام وأهل بيته. وصف المؤرخون ذلك المشهد واتفقوا على هذا المعنى. نعم، عندما قتل أصحاب الحسين عليه السلام ولم يبق معه إلا أهل بيته خاصة، وهم ولد علي بن أبي طالب عليه السلام وولد جعفر وولد عقيل، اجتمعوا يودع بعضهم بعضا وعزموا على الحرب. فتقدم علي الأكبر وكان من أصبح الناس وجها وأحسنهم خلقا وخلقا. ظهر هذا الشاب الكريم بأنه شديد الحرص على السبق للساحة وعلى أن يكون أول ضحية وقربانا لله سبحانه وتعالى من الهاشميين في معركة الحق ضد الباطل. وهذه الظاهرة تحتاج إلى وقفة وتأمل، فلا شك أن المسؤوليات الجسام لا تناط إلا بأهلها، وخليق بهم عبئها وما يترتب عليها من مضاعفات، لأنهم سدنة الرسالة وحراس المبادئ ذات الأصالة، فهم لا يختارون التأخير عن دورهم، الأمر الذي يفسر حالات التنافس بين الهاشميين والأنصار للبراز والقتال مع الأعداء وحسم الموقف من قبل الإمام الحسين عليه السلام للأنصار المجاهدين لرغبتهم على رضا منه.
أما وأن عليا يسبق إخوته من الهاشميين فذلك ما يفسره نفس المعنى، فنظرا لكونه نجل الإمام القائد المنحدر من صلبه الشامخ فهو يشعر بخصوصيته، لا لكي يسلم وينعم، بل لكي يبادر ويعمل ويضحي، وليس هذا من باب المفاضلة والمكابرة، بل من باب الإيثار، فخليق به أن يتقدم على الآخرين مؤثرا سلامتهم وعدم نظره لجراحهم أو مواقع مصارعهم. ولما كانت القضية قضية الإسلام، فلا يحسن به أن ينتظر إلى آخر شوط وآخر دور، فهو ابن القائد، ومن باب أولى أن يكون هو المتقدم. وهكذا يتجلى علو التربية ورفعة التوجيه وسمو الآداب وجلال التهذيب المتوفر في شخص علي الأكبر. فما كانت تربية أهل هذا البيت تنص على معنى يخالفه عملهم، ليس فيهم قوال غير فعال، وإنما جبلوا على ممارسة تطبيقات مقررات الرسالة والدين الحنيف والآداب والمثل والمفاهيم الخلقية العملية.
مستمعينا الكرام، اتجه علي الأكبر نحو أبيه الإمام أبي ضيم، فاتخذ له موقفا أمامه، وظل صامتا مطرقا برأسه. نظر إليه والده الحسين عليه السلام فأدرك ما يريد، فكل ما ظهر عليه من لامة حربه ومدرعته وإسراجه لفرسه يدل على عزمه للمضي على ما مضى عليه من سبقوه، يدل على لهفته لمباشرة الجهاد المسلح. وراح بطل كربلاء الإمام الحسين عليه السلام ينظر إلى نجله بنظرات ملؤها الرفق والحنان والإشفاق. أخذ يطيل النظر إليه، فاتخذت عواطف الأبوة الطاهرة مستقرها بين جوانح الأب الهمام. دار التفاهم على صعيد الصمت، وتم تبادل البيان من خلال مؤشرات موقف الأشجان، ولم يكن الفراق عجيبا ولا غريبا، إذ خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، ولا محيص عن يوم خط بالقلم. هنا نتذكر ما جاء في الخطاب التاريخي لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام في مكة المكرمة، حيث يقول:
رضى الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. مستمعين الكرام، ترى هل عز على سيد شباب أهل الجنة فراق حبيبه وريحانته وذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل يا ترى يمنعه عن التسرع أو يؤجل دوره إلى حين؟ نعم، عز عليه، ولكنه لا يمنعه أو يؤجل جهاده. عز عليه عزا لا حد له، بيد أن الحسين يسيطر عليه أمر أكبر وأخطر، ذلك هو عزم القضية التي من أجلها نهض بنهضته وصدع بمبدأ الجهاد الإسلامي. فبعز رسالته السامية هان عليه عز الأحبة وآلام الوحدة والغربة، فالموقف شجي ومحرج، ولكنه فقد الحياة وحراجة تقديم البنين.
وأخذت الآهات ما أخذها في داخل صدر السبط المعصوم، وراح ينظر إلى الأكبر، إلى أشبه من وطئ الحصى بجده النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وغرورقت عيناه بالدموع، وطفق إليه ليضمه ويحتضنه ويقبله. ونظر الهاشميون إلى هذا المشهد الحزين، وفهم علي الأكبر وأدرك من تلك الإجراءات الأبوية إنه لا مانع من خوض غمار الحرب الرسالية فورا.
Thank you. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نتواصل معكم وبرنامج من سيرة الصالحين.
نعم مستمعينا الكرام، مال علي الأكبر إلى جواده الذي أعده وأسرجه، فامتطى صحوته واتجه نحو تأكيد الحقائق، وراحت عيون الهاشميين ترمقه بحب عظيم وإشفاق كبير. فكيف بأبيه الإمام الذي أخذت عيناه ترافقه واستمر يلاحقه بنظراته وتابعه بقلبه البصير الذي يخفق على النهاية والمصير لهذا الفتى المحمدي؟ لقد وجدناه يحول طرفه ليرمق السماء ولينجي ربه، رافعا شيبته الشريفة، وقد أرخى عينيه لتسيل الدموع كل مسيل، قائلا فيما قال:
اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا إذا اشتقنا إلى وجه رسولك نظرنا إلى وجهه. في تلك الأثناء كان الأكبر يبتعد رويدا رويدا متجها نحو الحشود البشرية المتراكمة لقتال ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وبخ الإمام الحسين عليه السلام قائد الأعداء عمر بن سعد وتوعده مؤكدا له استحالة حصوله على نيل مصالحه من قتال عترة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم والسعي في إبادتهم وقطع رحمهم، فصاح به: مالك قطع الله رحمك، ولا بارك الله لك في أمرك، وسلط الله عليك من يذبحك بعدي على فراشك، كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من محمد رسول الله. ثم حول الإمام طرفه إلى ولده الذي دنا من الجيش وأخذ ينظر إليه، وقد رفع سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوته وهو يتسلى بتلاوة قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعتي الكريمة، انتشق علي الأكبر حسامه المهند من غمده ونزل مخترقا صفوف العدو المتكبر، فراح يضرب الأجلاف ويجندل الجبناء ويحصد بهم فيوقع أكبر الخسائر في أوساطهم، راح يضربهم فوق الأعناق ويضرب منهم كل بنان. ظهر تأثيره عليهم حينما دخل دائرتهم وأخذ يخوض في وسطهم العسكري ليمزق جمعهم ويفرق صفوفهم ويشتت شملهم الشريد، فقلب وقوفهم وحالة سكونهم إلى حركة دائمة وركض وهروب فهزيمة. فالرجل من إذا هرب نجا.
وغاب شخص علي الأكبر بينهم غيابا تاما للعيان بما يلعبه فيهم ويؤثر عليهم، فلا يظهر منه غير نشاطه المتمثل بهز العسكر وزعزعة الجيش إذا كان نزاله المسلح بكل طاقاته وقدراته، مما أعيى الفرسان المدججين والكماة الناصبين، واستمر في فعالياته البطولية يخرق الصفوف ويتحدى السيوف، لم يفت في عضده العطش بل حتى الجراح المعضلة، يسمو يحدق فيهم متعاليا فوق الجواد الناهض، وإذا ما تحاوموه بجمع يردهم ويجبرهم على التقهقر والنكوص قسرا. وما هم بالعجز وهو شامخ على صهوة جواده بجراحه الدامية المتدفقة دما عبيطا، حتى إذا زاد ألم العطش وأخذ منه مأخذا إلى جانب الجراح والدماء السائلة، رجع وهو يأمل أن ينال شربة من الماء لو وصل إلى المخيمات، بل ليرى وجه أبيه المشرق ويستنير بوجوده المبارك ويلتقيه لقاء كريما معززا.
وبعد هذا اللقاء الشريف بدأ علي الأكبر جولته الثانية، وفي ذاكرته قول الإمام الحسين له:
ما أسرع الملتقى بجدك فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا.
وبالفعل بعد القتال ببسالة وشجاعة استشهد الأكبر في ساحة المعركة مسلما على أبيه قبل الشهادة بالقول:
يا أبتاه عليك مني السلام، هذا جدي يقرئك السلام ويقول لك عجل القدوم إلينا.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
مستمعينا الكرام، شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
لا تأمن الدهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم تحفل به، فترى له أسفا ودمعا يسكب. دعا كما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. واخشى مناقشة الحساب فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب. والروح في عليك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب فاقنع ففي بعض القناة راحة واليأس مما فات فهو المطلب واجه عدوك بالتحية لا تكن منه زمانك خائفا تترقب واحذره يوما إن أتى لك باسما فالليث يبدو نابه إذ يغضب لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو الأقرب يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب.
الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. عرفت يؤكد في رسالة إلى الأمم المتحدة انتهاء القرار 2231 وأن محاولات تفعيله باطلة قانونية. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة في القدس والضفة الغربية. دلاع نيران في سفينة شحن بخليج عدن باليمن جراء حادث أدى إلى انفجار جزء من السفينة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن وزير الخارجية الإيراني في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي أن قرار مجلس الأمن 2231 قد انتهى مفعوله اليوم بشكل نهائي وفقا لأحكامه الصريحة. وأضاف عباس أرغشي أن الاتفاق النووي مثل إيمان المجتمع الدولي بالدبلوماسية كسبيل لحل النزاعات، لكن أمريكا امتنعت عن تنفيذ التزاماتها ثم انسحبت من الاتفاق من جانب واحد. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى ما قاله الدبلوماسي الإيراني السابق الدكتور سيد هادي أفقاي.
قد تحررت إيران من كل القيود الحقوقية والقانونية والإلزامات والعقوبات بصورة عامة، يجب أن ترفع كل العقوبات حتى فيما يتعلق بادعاءات دول الترويكا، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا فيما يتعلق بعدم رعاية إيران لنصوص الاتفاق النووي، وحتى قرار 22/31 الذي انتهت صلاحيته اليوم منذ الساعات الأولى من فجر يوم السبت. هذا الادعاء الذي طالبت به دول الترويكا لإعادة العقوبة الأممية لم يأخذ مجراه الحقوقي، وهذه قضية مهمة جدا يجب أن نركز عليها، لأن أكيد ستتمسك هذه الدول الثلاثة وبدعم أمريكي من أنه لقد عادت هذه العقوبات قبل أن تنتهي صلاحية 10 سنوات التي ألزم بها الجمهورية الإسلامية خلال الاتفاق الذي أبرم عام 2015 وانتهى اليوم. إذن تفعيل آلية الزناد غير قانوني وغير حقوقي لأنه لم تراعي الدول هذه الثلاثة أولا. الموضوع الثاني أنه حتى موضوع تفعيل آلية الزناد كان لها مراحل